طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل التحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. هدف سيمون كان ماديا بحتا، طمع في السلطة وفي تحقيق أهدافه الشخصية، فعرض أن يشتري خدعة الروح القدس، إذ في رأيه كانت تلك خدعة جديدة أو قوة روحية جديدة لم يعرفها من قبل، ولو هو امتلكها كانت له فرصة جديدة لإعادة مزاولة مهنته في السحر. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات في الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تتحدد في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وموضوع دراسة اليوم هو سيمون الساحر، والدراسة مأخوذة من سفر الأعمال الأصحاح 8 بدءا بالآية 9. أقرأ نص الآيات على أسماعنا الآن. إذن سفر أعمال الرسل الأصحاح 8 بدءا بالآية 9. وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهش شعب السامرة قائلا إنه شيء عظيم، وكان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيمة، وكانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا بسحره. ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء، وسيمون أيضا نفسه آمن. ولما اعتمد كان يلازم فيلبس، وإذ رأى آيات وقوات عظيمة تجرى اندهش. ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا، اللذين لما نزلا صليا لأجلهم لكي يقبل الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. حينئذ وضعا الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس. ولما رأى سيمون أنه بوضع أيدي الرسل يعطى الروح القدس قدم لهم دراهم قائلا أعطياني أنا أيضا هذا السلطان حتى أي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. فقال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك، لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم، ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر، لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله، فتب من شرك هذا واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك، لن يأراك في مرارة المر ورباط الظلم. فأجاب سيمون وقال اطلب أنتما إلى الرب من أجلي لكي لا يأتي علي شر مما ذكرتما. ثم أنهما بعدما شهدا وتكلما بكلمة الرب رجعا إلى أورشليم وبشرا قرى كثيرة للسامريين. أخي الكريم، القصص الخيالية عن السحر والسحرة كذا الأفلام تملأ المكتبات والأسواق، هذه تثير مشاعر مختلفة في القراء والمشاهدين غالبا حسب أعمارهم، لكن في الأخير ندرك أنها خيالية 100%. إنما اليوم تعرفنا لا إلى قصة خيالية نسجها كاتب، بل إلى قصة حقيقية عن إنسان امتهن السحر ومارسه أعواما طويلة وقد أدهش سكان السامرة بأعماله. تعرفنا إلى اسمه في دراسة اليوم، لكن سنتعرف إليه بأكثر تفصيل الآن، كما سنتعرف إلى من كان ندا له. كلمة سحر وساحر والتي وردت في النص تشير في الأصل إلى الشعوذة، فقد مارس البعض العبادات الشيطانية بهدف التأثير في الناس وخلق أتباع لهم. من سحرهم التحدث إلى الموتى، التأثير على الآلهة المعبودة لدى الوثن، العرافة، التنجيم وغيرها من أعمال السحر. هذا بعض مما كان المدعو سيمون يقوم به فتبعته الجموع. الآية 10 من النص الذي قرأت تبين أن سيمون ابتغى تبجيل الناس له لا بل عبادتهم له، إضافة إلى طمعه في أموالهم، وهذا هو النص. وكان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيمة. حسب كتب تاريخ الكنيسة كان سيمون هذا أحد مؤسسي حركة هرطوقية، أي خارج عن الإيمان الصحيح، عرفت بالغنوصية. وقد أنكرت هذه الحركة ألوهية المسيح، كما نادت وعلمت أن كل إنسان فيه ومضة إلهية، وبالتالي لم يكن يسوع إلها أكثر من أي إنسان آخر حسب تعليم هذه الطائفة، حتى استطاع أي واحد بحسب رأيهم أن يرتقي إلى ألوهية شخصيته. هذا الكلام يبدو مألوفا، إذ توجد قائمة طويلة من الأنبياء الكذبة من ذكور وإناث ممن يشجعون أتباعهم على التعرف على البعد الإلهي الذي فيهم، أي في الأتباع، وهكذا فلا حاجة إلى الله، كل واحد يقدر أن يجد إشباعا لاحتياجاته مما عنده وفيه هو. هذا هو التعليم الحديث في أيامنا الحاضرة. أما الكتاب المقدس فيقدم صورة مختلفة كليا. الكتاب المقدس كلمة الله يعلم أننا كلنا نحمل في داخلنا طبيعة ساقطة، لذا أنت وأنا لسنا في حاجة أن نلقن أبناءنا وبناتنا دروسا في الأنانية، بل على العكس أنت تعلمهم كيف يقدمون مما عندهم لآخرين. ليست لنا حاجة أن نعلمهم الكذب، بل نحن نعلمهم قول الصدق. من هنا المسيح لم يأتي إلى عالمنا كي يخلص الإنسان الصالح في طبيعته ويساعده على اكتشاف ألوهيته كما يزعم البعض، بل جاء كي يخلص الخطاة كما نتعلم من رسائل بولس. كتب في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 5:8 وقال إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. كان تأثير سيمون على أتباعه كبيرا، حتى أنهم لقبوه بقوة الله العظيمة. هذا اللقب كان يعبر عن زعم سيمون بأنه يجسد الله على الأرض. قال أحد آباء الكنيسة الأولين في وصفه لسيمون بأنه ادعى أن يكون المسيح. ليس غريبا أن نرى أنه في نفس الوقت الذي كانت تتجلى فيه قوة المسيح الحقيقي في مدينة أورشليم بواسطة الكنيسة وفيها، أن كان هناك مسيا مزيف آخر يصنع معجزات وآيات بقوة شيطانية، مدعيا أنه التعبير عن قوة الله العظيمة. كما قلت هذا الأمر ليس غريبا، ذلك أنه كلما ظهرت قوة الله الحقيقية كان سيمون قريبا. أنا أستعمل اللفظ إشارة مجازية. نلاحظ أن النص الكتابي في سفر الأعمال لا ينكر على الإطلاق مظاهر القوة التي كان يمارسها هذا الساحر، لا بل كان الرجل قد نجح فعلا في تأسيس حركة دينية واسعة، وربط بين معجزاته وبين الأفكار الدينية التي كانت متواجدة في منطقة السامرة. نلاحظ كذلك قبضته وسيطرته على الناس في الآية 11 من الأصحاح 8، وهذا نصها مكتوب وكانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا بسحره. أخي الكريم، سحر سيمون هذا كان أكثر من مجرد خداع، مثله مثل أعمال السحرة في قصر فرعون أيام موسى. معنى هذا أن العالم السفلي عالم الشر قادر على استحداث معجزات شيطانية خارقة للطبيعة، ولبساطة وجهل جمهوره فقد وثقوا به كل ثقة. قرأت خبرا نقلته بعض وكالات الأنباء منذ بعض الوقت عن المدعو ستيف فاسيت، والذي سجل رقما قياسيا جديدا طائرا في منطاد. هبط منطاده بعد فترة في الريف الهندي وأحدث ضجة كبيرة هناك. السبب أن سكان عدد لا بأس به من القرى الهندية المجاورة التي حلق في منطاده فوقها ظنوه ذلك المعبد الطائر للإله الهندوسي هنومان. وإذ أنهم لم يقدروا أن يفسروا هذه الظاهرة، إذ أنهم لم يروا جسما طائرا كهذا من قبل، إذا بهم يسجدون للمنطاد ويعبدونه. للأسف أخي الكريم، الإنسان يبحث عن أي شيء يعبده حتى ولو كان منطادا. نواصل التأمل في سفر الأعمال الأصحاح 8، وأصل الآن إلى الآية 12، وهذا نصها: والحديث هو عن سكان السامرة. ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح، اعتمدوا رجالا ونساء. كنا قد قرأنا في الآية 9 أن كان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر. هذا طبعا فعل ماضي. وهكذا يصير السؤال: ما الذي جعل الناس يتوقفون عن عبادة سيمون؟ الآية التي قرأت لتوي تقدم الإجابة: إن الله ابتدأ عملا جديدا عظيما أيضا بمعجزات خارقة عن يد فيلبس، فآمنوا بالمسيح واعتمدوا. ترى ما عسى أن يفعل سيمون الآن؟ ها هو يخسر أتباعه، أمامه ند جديد جاء من أورشليم وأفقده شهرته. يجيب العدد 13 عن هذا السؤال في القول: وسيمون أيضا نفسه آمن، ولما اعتمد كان يلازم فيلبس. بكلمات أخرى، إن لم تنجح في أن تهزم عدوك صادقه. ولكن سيمون لا يتوقف هناك، بل إذ رأى آيات وقوات عظيمة تجرى اندهش. كتب أحد الشراح عن سيمون وقال: إنه باحث أناني، إنسان يسعى لكن بهدف أناني، إذ لم يكن غرضه شخص السيد المسيح بل المعجزات، ليس المخلص بل الآيات الخارقة. الذي كان سيمون يبحث عنه هو استعادة أتباعه، كما سنكتشف من الآيات اللاحقة. ما ابتغاه هو الحصول على السلطان المعجزي الذي كان مع رسل المسيح. أقرأ الآن الآيات 14 إلى 17: ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله، أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا، اللذين لما نزلا صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم، غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. حينئذ وضعا الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس. سأناقش هذا المقطع بأكثر تفصيل في الدراسة القادمة إن شاء الله، إذ هذا أحد المقاطع الأكثر استعمالا واقتباسا من قبل بعض الطوائف المسيحية فيما يتعلق بمعمودية الروح القدس، كاختبار لاحق ومنفصل عن اختبار التجديد أو الإيمان أو قبول المسيح. وبالتالي هو مقطع يفرض نفسه علينا لكي نفهمه جيدا. أترك دراسته إلى يوم آخر. اليوم نبقى مع شخصية سيمون الساحر مادة لدراستنا. نقرأ عن سيمون أنه لما رأى أنه بوضع أيدي الرسل يعطى الروح القدس قدم لهما دراهم لبطرس ويوحنا قائلا: أعطياني أنا أيضا هذا السلطان حتى أي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. إذن سيمون يسعى وراء الآيات وراء السلطة والقوة، طلب أن يتمتع بنفس القوات الخارقة التي رآها في فيليبوس، إذ في ظنه أن فيليبوس ساحر نظيره. هذا لأن السحرة والمشعوذين كانوا يتجرون فيما بينهم بخداعهم وشعوذاتهم، فظن سيمون أن فيليبوس يمتلك خدعا جيدة، لكن ما أن رأى بطرس ويوحنا حتى اكتشف قوات أعظم فأراد ما عندهما. مع أن النص الكتابي لا يبين هذا بالتفصيل، لكن يمكننا الافتراض أن تمت في المؤمنين هناك معجزات شفاء وغيرها من الآيات. إذن هدف سيمون كان ماديا بحتا، طمع في السلطة وفي تحقيق أهدافه الشخصية، فعرض أن يشتري خدعة الروح القدس، إذ في رأيه كانت تلك خدعة جديدة أو مادة روحية جديدة لم يعرفها من قبل، ولو هو امتلكها ستكون له فرصة مستجدة لإعادة مزاولة مهنته في السحر. فقال له بطرس: لتكن فضتك معك للهلاك، لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم، ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر، لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله. فتب من شرك هذا واطلب إلى الله، عسى أن يغفر لك فكر قلبك، لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم. كان بطرس الرسول قد شاهد وقوع حنانية وسفيرة أمواتا عند قدميه، لأنهم حاولوا شراء مكانة خاصة في الكنيسة الأولى، ولربما خطر ببال بطرس أن تكون تلك آخر لحظات حياة سيمون أيضا. للأسف كان سيمون الساحر لا يزال في شره رغم مظهر الإيمان وحتى المعمودية، لذلك دعاه بطرس إلى التوبة. لا بل لذلك قال له منذرا: لتكن فضتك معك للهلاك، وأضاف: قلبك ليس مستقيما أمام الله، وهنا دعاه للتوبة عن شره. وجاء رد سيمون في القول، فأجاب سيمون وقال: أطلب أنتما إلى الرب من أجلي لكي لا يأتي علي شيء مما ذكرتما. يتضح من إجابة سيمون أنه خاف على نفسه وعلى حياته، لا بل لم يفهم أن التوبة موقف شخصي هو يقوم به، هو الذي يطلب من الله أن يرحمه، وليست شفاعة بطرس أو يوحنا، كما نلاحظ أنانيته البحتة، إذ لم يكن همه خلاص نفسه الخالدة، بل ألا يهلك جسده. أخي الكريم، لنا دروس عديدة من حياة هذا المسمى سيمون أقدمها إلينا الآن. الدرس الأول هو أننا نقدر مثل سيمون أن نخدع مؤمنين آخرين، ولكن لا نقدر أن نكذب على الله. لا يكون غريبا إذا ما أحس فيليبوس أو آخرون من المؤمنين في السامرة من الذين شهدوا وشاهدوا إيمان سيمون الأول ومعموديته، لا يكون غريبا إن شعروا بالحرج إذ اكتشفوا الآن أن سيمون كان قد خدعهم ولو بشكل مؤقت. وهذا للأسف نظير كثيرين في أيامنا ممن يتظاهرون بالإيمان ويقبلون حتى إلى المعمودية وعليها، لكنهم داخل ذواتهم يعلمون أنهم لا يعرفون الله، هم فقط مستفيدون. قرأت عن إيفان الرهيب، إيفان الرابع، وكان أول قيصر يتوج على روسيا. عرف هذا الرجل بالرهيب لأنه فعلا اكتسب هذا اللقب، حتى في طفولته عرف عنه أنه كان يلقي بالقطط والكلاب من فوق مبنى الكرملين لمجرد التسلية، وكبر وراح يعامل البشر كما كان يعامل الحيوانات. ظن إيفان في نفسه أنه مختار من الله لكي يحكم روسيا، حتى أنه ترجم أعماله برغم شرها الفظيع على أنها أعمال الله. من هذه أنه عذب وقتل سكان مدينة مجاورة لأنهم أرادوا الانضمام إلى دولة مجاورة هي ليتوانيا. وقد قام إيفان الرهيب في خلال 5 أسابيع فقط بقتل 60,000 إنسان. في الشهر 13 من الشهر من عام 1584 قضى إيفان نحبه، وحسب التقليد الكنسي هناك اعتبر راهبا، فألبسوا جثمانه ثياب الرهبان وحلقوا رأسه مثل الرهبان ودفنوه. يبدو أنهم ظنوا أن يخدعوا الله بهذه الجنازة فيستقبل الله الرجل في سمائه. أخي الكريم، الواقع أننا لا نقدر أن نخدع الله بثيابنا مهما كان شكلها، ولا نقدر أن نخدعه بسلسلة وصليب معلقين حول رقابنا. كما قال أحدهم، في جوقة الحياة يمكن أن نحرك شفتينا دون أن نرنم، لكننا في يوم قادم سنضطر أن نرنم منفردين أمام الله، فماذا ستكون النتيجة؟ الدرس الثاني الذي نتعلمه من هذا الساحر هو أنه يمكننا أن نحافظ على كافة القوانين والقواعد السلوكية دون أن تربطنا بالمسيح علاقة حية شخصية. أكرر، يمكن أن نحافظ على كافة القوانين التقليدية الكنسية وغيرها دون أن تربطنا بالمسيح علاقة حية شخصية. لقد قام سيمون الساحر بكل الحركات والأعراض الخارجية، وقف أمام جمهور المؤمنين، أدلى بشهادته، ساعد بشكل أو بآخر، لا بل حتى اعتمد. للأسف سيمون مثله، مثل كثيرين في أيامنا، يكونون قريبين جدا من الخلاص، يشاهدون المعجزات في حياة الآخرين، يعتمدون، لكنهم لم يختبروا الولادة الثانية أساسا. طبعا نحن لن نكتشف هذا إلا بعد مرور وقت وأوقات. سيمون كان يلبس قناعا، ولولا بطرس لربما ما وقع القناع، ولربما أصبح سيمون الساحر أحد المسؤولين في كنيسة السامرة. هل مثل هذا يحدث اليوم؟ هل يوجد أمثال سيمون في كنائسنا اليوم؟ هل الكنائس تعمد أمثال سيمون؟ للأسف نعم. وللأسف فإن بعضا من اللوم يقع على الكنيسة نفسها، فنحن كثيرا ما نعرض الله على الشعب كما تعرض البضائع في السوق. نعرضه على أنه يشفي، على أنه يداوي الجروح، على أنه يحمل عنا الأثقال. نعرضه على أنه يصحح الأوضاع العائلية ويملأنا بالسعادة إلى ما هنالك. نصوره كالجد لأحفاده، كشريك مالي، وفي الأخير كمتعهد يعد لنا منازل في السماء، ونفرح بهذه العروض. لكننا للأسف لا نتكلم عن الله العادل، إله القداسة، إله الدينونة. وللأسف أصبحت المواعظ تعزف نغمة الإيجابية في تصوير الله إلها موجودا لخدمة الإنسان وأنانيته. حتى أراد البعض أن يلقي الوصايا 10 التي تحرم أشياء كثيرة واستبدالها بوصايا إيجابية، فعوضا عن الوصية التي تقول لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تسرق، لا تزني، لا تكذب، لا تشهد بالزور، إلى آخر هذه الوصايا السلبية التي تدين الشر وتحرمه، أراد البعض أن يقدم وسيلة الصلاة كأداة لتحريرنا من كافة الأمراض. وهكذا أردنا تسخير قوة الله وسلطانه لمصالحنا الشخصية لأجل راحتنا. هذا هو سيمون الذي يطلب سلطة القدس لكي يجترح نفس المعجزات التي رآها في فيلبس وفي بطرس وفي يوحنا. لماذا؟ لأنه أراد استرداد شعبيته، أراد استرداد نجاحه وأمواله وطموحاته. وهكذا لسان حاله ولسان حال الكثيرين اليوم يقول: لا تكلموني عن صليب، لا تكلموني عن تأديب روحي، لا تحدثوني عن الخطية والإثم أو القداسة أو الدينونة، بل كلمونا بالنعمات وبإله يحقق الرغبات. كلموني عن إله المحبة، لكن لا تكلموني عن إله بطرس الذي يدين الخطية والشر. درس آخر لنا من حياة سيمون هو أن نعترف إلى الله بحالتنا وبحاجتنا، نعترف إلى الله بأننا خطاة أثمة، كما قال بولس في رسالته إلى أهل روميا: إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، أي وجدنا مقصرين في تمجيد الله في حياتنا، فنطلب رحمته. لا نطلب شفاعة بطرس أو بولس أو القديسين أو القديسات كما طلب سيمون من بطرس ويوحنا عندما قال: صلي أنتما لأجلي لكي لا يأتي علي شيء مما ذكرتما، بل أن نصلي نحن أن نرفع قلب التوبة أمام الله خالقنا الذي قدم ابنه ذبيحة عن خطايانا. أحبائي، لو كنا أبرارا ما كانت هناك حاجة لأن يموت المسيح من أجلنا، لو كنا أبرارا ما كانت هناك حاجة لأن يرسل الله ابنه فاديا لعالم هالك. أعاننا حتى نتوب إليه ونرجع من كل القلب في هذا اليوم. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabieb@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.